@bbc.co.uk أو بالاتصال هاتفيا على الرقم 004-2072-4005. بإمكانكم أن تشاركوا أيضا برسائل نصية SMS على الهواتف الموبايل إلى الرقم التالي 0044-77-86-20-30-50. أهلا بكم جميعا أينما كنتم، وأرحب بأول مشارك وهو نصار الشيخ خزعل من الأهواز، الذي يقول: المشكلة ليست في العرض الأوروبي الأمريكي، بل هي في حالة حصول إيران على أسلحة دمار شامل وتكنولوجيا نووية. نصر شيخ خزعل، أهلا بك.
يا اهلا وسهلا اخي،
أهلا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على جميع المستمعين
وعليك السلام.
البي بي سي.
اهلا بك. ايران تقول انها تسعى للحصول على تكنولوجيا الوقود النووي لاستخدامات سلميه، وهي منضويه في معاهده الحد من انتشار الاسلحه النوويه.
حقيقه
سيد
الامر
نصار، سيد نصار، ارجو
نعم تفضل.
أن تبتعد قليلا عن المذياع لأنه يسبب صفيرا على الهواء إذا سمحت.
نعم نعم تفضل تفضل. حقيقة الأمر أخي العزيز، المشكلة الرئيسية لا تكمن في امتلاك إيران لأسلحة دمار شامل أو أسلحة نووية، بقدر ما أن إيران تصدر الإرهاب لدول العالم. وامتلاك إيران لمثل هذه الأسلحة يجعل دول المنطقة في مأزق حقيقي. نحن نقول ونصر بأن من حق الدول المتعاقبة.
يبدو للأسف أننا فقدنا السيد نصار الشيخ خزعل من الأهواز. سنتوجه الآن إلى المواطن، إلى محمد. محمد أبو طالب، عفوا، أبو طالب وهو اللعيبي، وهو يهاتفنا من البصرة في العراق. يقول أبو طالب: يبدو أنه لا يريد أن يدرك أحد أن أمريكا أصبحت الدولة العظمى الوحيدة في العالم، وأنها لن تسمح بظهور ألمانيا واتحاد سوفيتي جديد. سيد أبو طالب، هل يعني هذا أن تغصب إيران حقها في الحصول على تكنولوجيا الوقود النووي للاستخدامات السلمية فقط؟
بداية طبعا أحب أهدي تحياتي للبي بي سي وكل العاملين عليها، وأشكر هذه القناة العظيمة جدا طبعا بالنسبة لي.
هلا بك يا سيد أبو طالب.
الفرصة اللي بتتيح لكل المواطنين في جميع أنحاء العالم. طبعا أنا أتفق ويا الأخ نصار اللي سبقنا بالحديث الآن عن الأهداف الحقيقية أو النوايا الحقيقية لإيران. أنا ما أتوقع أنه إيران نواياها الحقيقية هي امتلاك الوقود النووي أو التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. هذا طبعا واضح كلش من المماطله الطويله جدا اللي كانت تخوضها ايران خلال السنوات اللي فاتت. طبعا احنا نشوف يعني اللي صار بالمنطقه خلال ال 20 سنه اللي مضت، هو مو بالشيء الهين ولا بالشيء الطيب، يعني التطورات اللي صارت شيء كلش كبير، اثر على المنطقه بصوره جدا جدا كبيره.
بسبب من؟ بسبب من؟ ما اصاب المنطقه؟
نعم
تتحدث عما اصاب
نعم.
تتحدث عما اصاب المنطقه خلال هذه الفتره.
اكيد منذ حرب العراق اللي بدات في 1980 والى الان.
طيب
هذا طبعا احنا نشوف انه اكيد امريكا، انا قلت امريكا ما راح تسمح بظهور دوله عظمى الى جانبها. هي الدوله الوحيده العظمى الان اقتصاديا وعسكريا، دوله متمكنه بالعالم كله.
هل يعني هذا
دوله ثانيه
سيد أبو طالب، هل يعني هذا أن على إيران أن ترضخ وتقبل بالشروط الأمريكية كما أنزلت وخلاص يعني؟
والله أنا برأيي هي لازم ترضخ إيران لهذه الشروط، السبب كلش بسيط. أول شيء إيران لا ما عندها الإمكانيات اللي تقدر تواجه بها أمريكا، صح تقدر تواجهها لفترة معينة بس ما راح تقدر، يعني أمريكا ما راح تكون عفوا ما راح تكون الاتحاد السوفيتي اللي قدرت أمريكا بالنهاية أن تدمره وتحطمه تحت المبرم. اثنين يعني أنا بالنسبة لي أشوف أنه إيران كدولة،
لكن
حقيقة أشوف وضع السلاح النووي بيد دولة مثل إيران هو مثل ما أنه أنت تيجي تحط سلاح أو بندقية رشاشة بيد مجنون وحاطة وسط سوق. في أي لحظة ممكن
طيب
أرمي على أي
سيد
من الحوالي.
سيد أبو طالب، لكن الولايات المتحدة تتحدث إلى إيران، تصريحات الرئيس بوش خاصة تعليقه على موقف طهران من مجموعة الحوافز الأوروبية الأمريكية لطهران، قال إنه رد إيجابي. في آخر التطورات صحيفة الواشنطن بوست تقول نقلا عن مسؤول أمريكي إنه فكرة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها الواردة، يعني وإن كان ذلك في المدى البعيد، معنى هذا أن أمريكا مستعدة لنهج سبيل الحوار مع إيران.
أكيد أكيد، هي بالنسبة إلى أمريكا طبعا، إيران ليست في العراق، إيران ليست في أفغانستان، إيران بالنسبة لأمريكا مو في الدولة سهلة ممكن عليها بكل بساطة أنه تقتحمها أو تدمرها يعني بهجمة عسكرية أو باجتياح عسكري. أمريكا لازم تتبع سبل يعني مثل ما نقول أبعد نقطة بالسبل الدبلوماسية للوصول إلى إيران إلى فتح حل يرضي الأطراف كلها. بس هي بالنتيجه النهائيه انت ما تشوف ايران، ايران بتراوغ يعني وانا اعتقد ان هاي المراوغه الهدف من هاي المراوغه هو عمليه كسب وقت، يعني ايران تريد تكسب الوقت زين في سبيل اعتقد انه يعني هي في طريق الانتاج قنبله نوويه او سلاح نووي، بتحاول قد ما تقدر تكسب الوقت. ف
طيب
يعني انا تقول ايه انا موافقه بس بدرس الشروط ورا فتره اسبوعين
طيب
سابع شهر
خليك معي سيد أبو طالب، خليك معي، سنعود إلى هذه النقطة لاحقا. سأنتقل إلى علي الحمود من المملكة العربية السعودية، الذي يقول إنه من حق إيران أو غيرها أن تحصل على تكنولوجيا نووية سواء لأغراض سلمية أو عسكرية، لكنه يعرب عن يعني عن أو عن وجهة نظر ترى أن الدول الأوروبية والأمريكا والولايات المتحدة في موقف حرج بسبب الموقع الاستراتيجي لإيران. علي الحمود أهلا بك.
أهلا مرحبا، كيف الحال؟
يا حياك الله.
الله
طب هل تريد أن تقول أن موقف الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين ليس جادا تماما في التعامل مع إيران، هو موقف تكتيكي فقط بسبب عوامل الجغرافيا السياسية حاليا؟
مظبوط، موقع إيران لحال على مطل على الخليج ومحاط بها دول الخليج جميعها دول نفطية، فكل أي محاولة للهجوم على إيران أو الاعتداء عليها أو عمل قلقلة حاليا في الوقت الراهن سبب أزمة نفطية كبيرة لدول العالم.
وترى أن هذا هو ما يحرك الموقف الأمريكي حاليا؟
إيه، هذا شيء طبيعي أن أمريكا دائما تحاول تحافظ على امدادات النفط تظل مستمرة حاليا.
طيب هل ترى أنه إذا
إيران
تغير
أول حاجة عملتها هددت بضرب آبار النفط الموجودة في الخليج
طيب
وهي تمثل ربع العالم.
إذا كنت ترى أن هذا الموقف من واشنطن ومن حليفاتها الأوروبية هو تكتيكي، هل ترى أنه يمكن أن يتغير الموقف الأوروبي الأمريكي لاحقا وتتبع نهجا متشددا مع إيران إذا تغيرت الظروف؟
أكيد هذا الشيء أكيد يعتمد دائما على الأحداث التي تحدث في العراق، عندما تستتب الأمور لها في العراق ستتغير جميع الاستراتيجية الأمريكية أو حتى حليفتها الأوروبية.
شكرا لعلي الحمود في المملكة العربية السعودية، خليك معي. سأعود إلى أبو طالب اللعيبي تماما، نعم أبو طالب اللعيبي من البصرة، تقول إنه إيران بثباتها على هذا الموقف تهدد أو تجلب على كل دول المنطقة ويلات ما سيحدث. الولايات المتحدة وخاصة الولايات المتحدة والحليفات الأوروبية في موقف أو في ظروف تجعلها مستعدة لحل وسط مع إيران، كيف ترى أن المنطقة ستتعامل مع هذا الوضع؟
استاذ عزيز، يعني طبعا واحد من اهداف ايران، العفو، واحد من اهداف امريكا من قدومها للعراق، واحد من الاهداف اكيد مو الهدف الرئيسي، هو انه تيجي قواتها وتقعد بين ايران وبين سوريا، طبعا اللي هي الاسباب على انه احدى الدول او اثنين طبعا من الدول الراعيه للارهاب، وهذا الشيء طبعا هو ليس بال يعني هذا الشيء صحيح، طبعا اذا نمت بالعراق فبتشوف التصدي يعني تصدير الارهاب كلش قوي من سوريا. التدخل الايراني بالعراق وخاصه بالمحافظات الجنوبيه وخاصه بالبصره اللي انا ساكن بيها اعتقد تدخل يعني لا يمكن ان يوصف ولا يمكن ان واحد يحس الا الشخص اللي عايش هناك. هذا كله بالنتيجه النهائيه مردوده راح يكون على الدول اللي هي طبعا اولها العراق اكيد. يعني اذا صارت طبعا هو انت تشوف انه هو الموقف بين امريكا وبين ايران في حاله تزايد مستمر، التشدد بين الجانبين في حاله تزايد مستمر. هذا ممكن في نقطه من النقاط في مرحله من المراحل قد يؤدي، ولو هو قد احتمال بعيد طبعا هذه المرحله، قد يؤدي الى في المواجهه العسكريه. هذه المواجهه العسكريه ما اعتقد اكو احد راح يتحملها او راح يتاذى بها بقد ما الدول اللي هي جوار ايران او جوار العراق. اول دوله طبعا راح تتاذى بها العراق فوق ما اللي هو بيصير به، فوق ما بنشوفه احنا اكيد راح نشوف اكثر واكثر.
طيب الأسلوب المتشدد الذي اتبعته الولايات المتحدة مع النظام العراقي السابق أدى إلى نوع من الورطة بالنسبة للعراق، وهناك من سيقول أن الولايات المتحدة ستفكر مليا قبل أن تنهج أي نهج متشدد مع إيران. خليك معي سيد أبو طالب، سأعود إلى المستمع نصار الشيخ خزعل من الأحواز الذي كنا قد فقدنا الاتصال به. أرحب بك مرة ثانية سيد نصار.
حقيقة الأمر نقطة حوار جيدة، وأشكر إذاعة البي بي سي لتحت الفرصة للتحدث. أتحدث باسم المجلس الوطني الأحوازي بصفتي الناطق الرسمي للشعب العربي الأحوازي. أولا قبل كل شيء، امتلاك مثل هذا السلاح إلى دولة غير عقلانية هو أمر خطير جدا للغاية. المسألة ليست فقط مسألة امتلاك إيران لقنبلة ذرية أو قنبلة نووية، ولكن المشكلة حتى في الإشعاعات النووية. أهل مكة أدرى بشعابها، نحن نعرف ماذا يجري في دولة الأحواز العربية التي سلبت عام 1925 وضمت إلى إيران. وأعتقد أن أرشيف هيئة الإذاعة البريطانية وشركة الهند الشرقية والخارجية البريطانية تمتلك كثير من الأدلة والبراهين.
طيب هذا موضوع ثاني سيد نصار، وربما يؤثر في موضوعية مشاركتك في نقطة حوار حول هذا الموضوع. يعني
نعم امتلاك إيران إلى سلاح نووي أو حتى إشعاعات نووية يسبب كارثة إلى منطقة الخليج العربي.
طيب ما إسرائيل مثلا يعني، وهي من دول المنطقة لديها مخزون من الأسلحة النووية ومن المفاعلات النووية.
أتفق معك الرأي، ولكن هناك من يردع إسرائيل، هناك من يردع إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لا تسمح لإسرائيل باستخدام مثل هذا السلاح، لكن إيران هي على استعداد لاستخدام مثل هذا السلاح، وحتى على استعداد لتسريب إشعاعات نووية. كون أن
طيب إيران قالت إنها تسعى للتكنولوجيا النووية لأغراض سلمية بصريح العبارة، وهي عضو في معاهدة منع الانتشار النووي.
أولا يجب أن نبحث موضوع تصدير الثورة. إيران دولة تحاول أن تصدر ثورتها، فهي غيرت من أسلوب عملها، ولكن استراتيجيتها واحدة. استراتيجية إيران هو الهيمنة على منطقة الخليج العربي، هذا واضح وجلي.
وهناك من سيقول، معلش سيد نصار، هناك من سيقول إيران في حالة عزلة دولية وتريد أن تخرج من شرنقة هذه العزلة. ابقى معي، ينضم إلينا الآن من العراق ياسر الذي يحمل وجهة نظر مخالفة تماما لما تقول به. أرحب بياسر.
وجهة نظري هي أنه هناك تنامي للدور الإيراني، يعني رغم العزلة إيران متنامي دورها، ورغم ذلك يعني، وايضا اضافه الى ذلك، ورغم ذلك الدول الغربيه لا تريد ان تكرر نفس الورطه مع ايران. فبالتالي نحن خرجنا من نفق يعني الهيمنه الامريكيه، يعني او سنخرج من نفق الهيمنه الامريكيه الى نفق الهيمنه الايرانيه. والتكنولوجيا النوويه الايرانيه اعتقد انه هي ستكون، يعني ستكون هناك تكنولوجيا نوويه، وربما سيكون هناك سلاح نووي ايراني. المساله مساله وقت، لأنه إيران تماطل وهي تستفيد من الوقت، والآخرين يعني أعتقد أن العصا خرجت من يد الغرب.
خرج الأمر من،
أنا لا أعتقد أن العصا خرجت من يد الغرب أخي الكريم، ولدى الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيات بعيدة المدى وكما نعرف ان هناك استراتيجيات بعيده المدى للولايات المتحده الامريكيه تحسبها بمئات بمئة عام، وايران دوله لا تستطيع ان تواجه الترسانه العسكريه الامريكيه البريطانيه، خاصه وان التحالف الدولي هو موجود حاليا. اذا اردنا ان نتحدث عن التحالف الدولي هو موجود حاليا في العراق، في افغانستان، وحتى في مجلس الامن، بل ازداد، اضيفت اليه فرنسا والمانيا ايضا. لذلك لا ارى ان ايران دوله تستطيع مواجهه الترسانه العسكريه الامريكيه مهما كان شكل هذه الدوله. هذا اولا. من ناحيه اخرى يا سيدي الكريم، ان ايران تسعى جاهده الى المماطله، ثم ان رئيس جمهوريه ايران محمود احمدي نجاد ليس هو مخطط للسياسه الايرانيه. هناك من يخطط للسياسه الايرانيه، وهناك استراتيجيه ايرانيه. نحن على علم واطلاع كامل على هذه السياسه. هناك مصلحه تشريف النظام ورفسنجاني وغيرهم من المؤسسات الدينيه المتطرفه التي تحاول جاهده ان تجر المنطقه الى صراع طائفي. وبالتالي انا اعتقد برايي ان ايران تلعب بورقه خاطئه، كون ان ايران عده شعوب من الشعب العربي الاحوازي ومن الاذريين ومن الزبلوش ومنهم الاكراد وغيرهم من بقيه الشعوب غير الفارسيه. لذلك اعتقد ان جميع هذه الشعوب قد ملت من الطغيان الذي تمارسه السلطات الفارسيه او السلطات الايرانيه الحاليه بحق شعوب هذه المنطقه.
طيب سيد نصار، معلش خليك ياسر، سأعطيك المجال. سيد نصار، أنت تحذر من أن إيران تريد أن تستعمل عوامل طائفية، وتتحدث أنت بمنطق غير موضوعي وتشير إلى عنصر فارسي. يعني إيران دولة قائمة بذاتها ومستقرة منذ قيام الثورة الإسلامية في عام 79.
إيران استقرت عام 1979 بفعل اولا عوامل داخليه كثيره ساعدت على نجاح هذه الثوره، ولكن ايضا الشعوب غير الفارسيه هي من قامت بهذه الثوره للتخلص من طغيان شاه ايران السابق.
طيب معلش، اريد ان اسمع تعقيب
الآن.
اريد ان اسمع تعقيب ياسر من العراق على ما يقوله نصر الشيخ خزعل. ياسر،
هو ذكر نقاط. إيران لديها قوميات مختلفة، إيران لديها طوائف مختلفة، لكن إيران حاليا في مرحلة قوة. إيران تستفيد من تيار تغذيه في كل دول المنطقة. إيران لديها لديها القدرة على إشعال الحرب الطائفية في العراق الآن، لديها تأثير على الطوائف في على الاختلاف الطائفي في كل دول المنطقة وإن كانت في نسب مختلفة. صحيح، هذا كله يقود إلى أن إيران الآن هي هي خلينا نقول القوة القادمة للتأثير على دول المنطقة، دول الخليج.
هل ترى ياسر، هل ترى أن مواطن ياسر أرجو أن تستمع، هل ترى أن مواطن القوة هذه كما تقول هي ما يجعل الولايات المتحدة والحليفات الأوروبيات يتجهون إلى اتجاه الحوار والأخذ والرد مع إيران؟
الولايات المتحدة جربت الخيار العسكري مرتين. هي صحيح الآن تمتلك قوة، صحيح هي إيران هسه كأنه هي بين كأنه ساندويتش بين العراق وأفغانستان، لكن مع ذلك أعتقد أنه أمريكا والغرب كله متعب من الحل العسكري الذي جرب في العراق وافغانستان. الحل الذي لم يكن حلا لحد الان اربع سنين لا هو حل،
ولكن يا اخي بعد اذنك
ولا هو حل الهم.
طيب
بعد اذنك يا اخي الكريم، المساله في الشارع العراقي، هناك الشارع العراقي قد مل من ممارسات ايران، مل من ممارسات ايران بحق الشعب العراقي. الشعب العراقي بمجموعه يا أخي، أنا أتحدث وأعرف ماذا أتحدث، وحضرتك أيضا من العراق تعرف ماذا تتحدث. ليس الشعب العراقي هو من يمارس هذه الأساليب، ولكن إيران أرسلت
اعداد كبيره
معلش
من حرس الثوره ومن الاطلاعات الايرانيه.
شيخ نصار هذا
يقومون
نصار شيخ خزعل هذا هذا موضوع ثاني. نحن هل نحن نتساءل هل انه الولايات المتحده ادركت أن لدى إيران أكثر من ورقة ضغط ومساومة في مسألة الملف النووي ولذلك لجأت إلى الحوار معها؟ سأسمع.
لا يا سيدي العزيز. لا طيب. يا سيدي الفاضل.
طيب أسمع.
هذه هي النقطة.
خليك معي. سنسمع. سنسمع رأي آخر شيخ سيد نصار.
تفضل.
سأستمع إلى حميد مرهون من المنامة في البحرين. الذي يقول إنه من حق إيران الاطلاع على العروض المقدمة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. حميد.
ألو نعم السلام عليكم.
وعليك السلام.
من رأيي أعتقد أن من حق إيران أن هي تطلع على العروض من أي ضغوطات، لأن هذه الضغوطات يمكن تفجر الأزمة من جديد. وإحنا نتكلم يعني عن منطقة موقع استراتيجي، منطقة الشرق الأوسط اللي هي غنية بالبترول ومتحكمة بالبترول في العالم، وإيران دولة عندها قيادة قوية لا يمكن أبدا فرض ضغوطات عليها، فهذا رأيي.
طيب حميد المرهون تقول إنه إيران لا يمكن فرض ضغوط عليها، لكن هناك من سيقول إنه إيران ضاق عليها الخناق وهي الآن تبحث عن مخرج من هذه الأزمة.
وحتى لو كان عليها ضغوط وتبحث عن مخرج، ما ننسى أبدا حادثة الثورة الإسلامية في سنة 80، أزمة الأوبك، منظمة أوبك للبترول. فإيران فرضت رأيها سابقا، والآن إيران أكثر قوة من السبعينات.
يعني شكرا لك حميد المرهون، ابقى معي، لابد أننا سنواصل الاستماع إلى بقية مشاركتك. سنتوقف عند ورقة النفط كعامل للضغط تستعمله إيران. نتوقف الآن سيدتي سادتي مع موجز بأهم الأنباء العربية والعالمية.
هنا لندن الثالثة ونصف بتوقيت غرينتش. تقرير أوروبي يقول إن الولايات المتحدة سمحت لنفسها بخوض حرب على الإرهاب خارج إطار القانون والتقاليد الأوروبية. ويقول التقرير الذي سينشر في وقت لاحق اليوم إن 14 دولة أوروبية من بينها بريطانيا تعاونت مع الولايات المتحدة في نقل متهمين بالإرهاب عبر أراضيها وبإقامة مراكز اعتقال فيها. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يعلن معارضته لخطط الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من الضفة الغربية، ويقول إن من شأنها أن تعرض العلاقات الأردنية الإسرائيلية للخطر وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولة فلسطينية. الرئيس الأمريكي جورج بوش يقول إن رد الفعل الأولي لإيران على عرض مجلس الأمن حول برنامجها النووي يمثل خطوة إيجابية. وروسيا وألمانيا تقولان إنهما تتوقعان أن تتوصل إيران إلى قرار بحلول الشهر الحالي بشأن الخطة الأوروبية المطروحة لإقناعها بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها ستقوم بنشر تقرير غدا الخميس حول برنامج إيران النووي. مقتل 20 عراقيا في هجمات وقعت في أنحاء البلاد، ومسؤولون يقولون إن نصف القتلى من رجال الشرطة. إطلاق سراح أكثر من 500 معتقل من السجون العراقية والأمريكية في العراق كدفعة أولى من مجموع ما يقرب من 2500 معتقل. تنوي الحكومة العراقية إطلاق سراحهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية تقول إن 5 من مواطنيها العاملين في إحدى شركات النفط في نيجيريا قد اختطفوا. نشرة الأخبار نقدمها في تمام الرابعة.
مستمعينا الكرام أينما كنتم أهلا بكم من جديد في نقطة حوار، معكم على الهواء نور الدين زرقي، وموضوع حلقتنا اليوم هو الحوافز والعروض الغربية لإيران وخيارات طهران. أريد أن أقرأ بعض المساهمات التي وردت إلى العنوان الإلكتروني للبرنامج. محمود سعيد من أسمرة يقول: ستنجح إيران في هدفها حيال امتلاك القوة النووية للأغراض السلمية، والسبب في ذلك أن وراءها شعبا وليس مجرد حكام يلعبون بالشعوب. ظافر الأنصاري من الدنمارك يقول: هدف إيران الحقيقي هو المماطلة والغش، ويبدو أن إيران بدأت تسلك نفس الطريق الذي سلكه العراق إبان حكم صدام حسين. حسين من الكويت يقول: من المفترض أن لا تقبل إيران بالحوافز، فهي خطة قديمة من قبل الاستعمار والإمبريالية الغربية تجاه إيران. في طول تاريخ إيران، يقول حسين من الكويت، نجد مثل هذه الحوافز قدمت للحكام، ولكن في العمل لم يكن المستفيد الأول والأخير سوى الغرب، ولم يحصل الشعب الإيراني على شيء سوى المعاناة. كان معنا قبل التوقف لموجز الأنباء المستمع حميد المرهون من المنامة، الذي أشار إلى عامل النفط وسيلة أو ورقة ضغط في يد إيران. حميد المرهون، إلى أي مدى ترى أن بالنظر إلى الحوار القائم بين إيران والشركاء الأوروبيين، إلى أي مدى ترى أن الظروف ممكن أن تسوء وتلجأ إيران إلى مثل هذا السلاح، سلاح النفط؟
لكل حديث سلبيات وإيجابيات. حاليا ما نقدر نحكم عن القرارات اللي بتتخذها إيران حول هذه العروض،
لكنها قالت أنها لن تتعجل في الحكم عليها،
وهذا لن تتعجل في الحكم لأن إيران دائما متأنية في اتخاذ القرارات، وهذه مصير دولة.
هناك من يقول إنه أسلوب من المماطلة الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.
ليس أسلوب مماطلة، لو كانت أي دولة لن تتخذ أي قرار بهذه السهولة، لابد من اتخاذ مشورات دولية ومشورات داخلية ثم إبداء الرأي والقرار.
معنا محمد الرملاوي وهو مواطن مصري يهاتفنا من الكويت، يقول: على الولايات المتحدة إن هي أرادت قيادة العالم أن تتصف بالعدل. محمد الرملاوي، يبدو كأن الولايات المتحدة تطلب من إيران شيئا غير عادل. إيران تقول إنها تريد حيازة التكنولوجيا النووية لاستعمالات مدنية سلمية، والولايات المتحدة يبدو أنها لا تصدق ذلك. كيف الحل إذن؟
السلام عليكم. اولا تحياتي لك استاذ نور وضيوفك الكرام،
اهلا بك.
قطعا من حق ايران ان تمتلك التكنولوجيا النوويه، هي مساله صراع ارادات. الولايات المتحده تريد ان تكون السيد الاول والاخير في العالم، كن فيكون. ايران هي الدوله يمكن او النظام الوحيد اللي في المنطقه بتاعتنا على الاقل لم يؤمن بان 99% من اوراق اللعبه في امريكا، وقطع خطوات في 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 طريق تحقيق هدفه، وفعلا وصل. المطلوب هو البديل، لو احنا قلنا لإيران ما تمتلكيش تكنولوجيا نوويه، البديل هو افتح الساحه بالكامل لاسرائيل وحدها. لابد من ايجاد توازن نووي. الذي ياتي بالسلام هو التوازن العسكري، ليس انفراد قوه بالمنطقه، ليس انفراد دوله بقوه في منطقه، هو السبيل لاقرار السلام. ستظل اسرائيل.
سيد محمد الرملاوي، ليس الأمر بهذه البساطة. لا تنسى أن الملف النووي الإيراني أزمة دولية حقيقية تكاثف وتحالف فيها أكثر من حليف، الولايات المتحدة والدول الأوروبية. حتى روسيا تقول إنها ستؤيد أي إجراءات ضد إيران في مجلس الأمن إذا انتهكت إيران التزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار السلاح النووي. يعني إيران لا يمكن أن تكون مطلقة اليدين في هذا الموضوع.
هذا ما نريد أن نصل إليه. إذا انتهكت فلنمارس أولا، ندع إيران تصل إلى التكنولوجيا في حدود القانون الدولي والاتفاقية الموقعة عليها، واللي أكيد إحنا كل الاتفاقيات نعلم أن كل الاتفاقيات اللي بتنزل بها الأمم المتحدة صيغاها في الأصل الولايات المتحدة، مضت عليها إيران، ادوها الفرصة عشان تجرب، وإذا خرقت الالتزام لبن عقبها. إنما هو السيد الأمريكي لا يريد لأحدا أن يخرج المسألة، مسألة أن إيران استطاعت أن تقول لا للعملاق الأمريكي بخروجها هذا. يعني القوة النووية الإيرانية ولا بعد 100 سنة ماذا ستؤثر في 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 في, في أمريكا مع الترسانة الروسية على بعد أمتار منها، هي ماذا فعلت؟ ولكن المسألة مسألة إرادة، وده أمريكا خايفة من إن إذا نجحت إيران في كسر إرادتها وفرض ما تريد، أن تتبعها مصر وأن تتبعها دول أخرى في المنطقة. هذا هو هذا حقيقة الصراع، ليس لأن القوة النووية الإيرانية في حال على فرض امتلاكها فهي ستكون حتى بجانب القوة النووية الإسرائيلية محدودة جدا.
طيب.
وليس لها تأثير، ولكن هؤلاء الناس يريدون أن يحرمونا من امتلاك التكنولوجيا.
طيب ما رأيك في هذا الموقف الذي بدأ يتخذ طابعا من المرونة سواء من الولايات المتحدة أو من الدول الأوروبية، وهناك أنباء عن أنه الحوافز الأوروبية أو الخطة الأوروبية الأمريكية تشمل السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، يعني مع بعض القيود الزمنية يمكن؟
هذا يؤكد أن إيران والحكومة الإيرانية استطاعت ونجحت في إدارة الصراع باستخدام الأدوات المتاحة لها استخدام جيد حتى الآن. حتى الآن أنا أرى أن إيران بتدير هذا الصراع بنجاح رائع، وإنها لم تخطئ وكل خطوة محسوبة. هي تعلم النفط ليس سلاحا فقط، الموقع الإيراني، النفط، العمق الإيراني وطول الدولة، وده اللي مساعد إيران على أنها يعني ليست زي بغداد عملت مفاعل واحد وهلل وعمل اللي عمله فاتضرب. إيران عندها عمق كبير، إيران تمتلك مضيق هرمز أو تستطيع أن تخنق الإمدادات النفطية العالمية دي. الوجود الأمريكي في العراق هو نقطة ضعف في خاصرة القوة الأمريكية لوجودها بجانب القوة الإيرانية وخطوط الإمدادات الأمريكية بعيدة.
طيب.
يعني هناك نقاط كثيرة في
طيب.
إيران استطاعت أن تفضل عن تأييد الشعب لأنه هناك ديمقراطية في إيران.
طيب عظيم. طيب ما قولك سيد محمد الرملاوي أنه هذا الموقف الجديد من الولايات المتحدة يمكن هو تكتيك مرتبط بعوامل آنية، عوامل زمنية، ويمكن أن يتغير الوضع؟ لا تنسى أن الولايات المتحدة تنسق في هذا الصدد مع حليفاتها الأوروبية، مع حليفاتها في دول الخليج، وقد أعربت أكثر من دولة خليجية عن قلقها من المشاريع النووية الإيرانية.
هي في الحقيقة ليست تحالفات، دعنا نسميها باسمها الحقيقي، هي تبعيات. الولايات المتحدة الأمريكية القوة الأولى في العالم، التحالف الأوروبي الغربي معها هذا تحالف دائم وتكتيكي، ولا يعني لا يقدم ولا آخر، هو موجود سواء تحرك ضد إيران أو لما تحرك.
طب الخوف من الطموحات النووية الإيرانية ليس فقط قاصرا على الحكام هناك من أبناء منطقة الخليج، من يساورهم القلق بالفعل من أنه هذا الأسلوب في التعامل الذي قد يتخذ منحا من التصعيد الخطير يمكن أن يعني يعكس على حياة الناس اليومية؟ معنا مبارك الحشاش، من وهو أعتقد مواطن كويتي يهاتفنا من تايلاند، إذا أتمنى أن أكون مصيبا. نعم، يقول نحن شعوب دول الخليج أول من سيتضرر من أي كارثة تصيب المفاعلات النووية الإيرانية. مبارك، هلا بك.
هلا ومرحبا فيك، كيف الصحة؟
يا حياك الله، أهلا بك.
والله الحقيقة الموضوع هو متشعب وكثير، ولكن دعني أكلمك بصفتي كمواطن عادي، يعني ولست سياسي محنك ولا أنا أملك سلطة، ولكن أتكلم عن شعور الشعوب في دول منطقة الخليج. يساورهم القلق اللي هو يتعدى المنطقة فقط، يتجاوز حتى حدود إيران. المفاعل النووي الإيراني الآن هو أصبح الخطر الحقيقي لكل مواطن خليجي بالذات، بيشغل ذهنه 24 ساعة. أنا رجل حاليا بعيد عن منطقة الخليج، ولكن أنا من أبناء الخليج. أنا موجود برا في تايلاند، ولكن أتابع الأخبار بالبي بي سي بالإنترنت، وأتابع الأخبار بالمواقع الثانية. أشعر أن الناس فعلا قلقين وعايشين بخوف.
طب لما الخوف يعني؟
الخوف يعني إذا كنت أنا بضع شيء خطر في منزلك ألا تشعر بخوف؟ هذا الشيء الله العالم، يعني قد يكون شيء في سوء استخدام مني أنا، وبالتالي راح يأثر على البيت ككل، كانفجار مثلا أو ما شابه ذلك.
طيب ما هو الانفجار؟ وارد هذا الخطر وارد في حالة كل من بحوزته قنبلة نووية أو مفاعل نووي حتى لأغراض سلمية. كلنا يتذكر جيدا كارثة تشيرنوبيل.
أنا معك، بس هو الآن عزيزي الخطر الحقيقي اللي بيهدد منطقة الخليج إن وجود هذه المفاعلات على شواطئ الخليج العربي. يعني إيران بعمقها الكبير وبكل ما لديها من عمق جغرافي، وضعت كل مفاعلها. الآن بنت مفاعل نووي جديد في أبو شاف، هذا لا يبعد عن العراق وعن الكويت مسافة بسيطة، بأقل تسرب أقل خطأ. وبعدين يعني لنكون واقعين، هل التاريخ النووي داخل إيران بهذه الطمأنينة؟ هل الإيرانيين هم لهم باع طويل بالمفاعلات النووية؟ أبدا.
طيب هم
يعني لا يقارنون بالروس ولا يقارنون طيب بالفرنسيين
هم
ولا
الإيران
ولا حتى بكوريا الشمالية.
طيب الإيرانيون الإيرانيون يقولون إنهم يريدون الطاقة النووية، الوقود النووي لاستعمالات سلمية، ولو قبل المجتمع الدولي بمبدأ حيازتهم للتكنولوجيا النووية لا أمكنهم أن يحصلوا على الخبرة من أي مكان في العالم. خليك معي، معنا نواف من الكويت. نواف، تقول إنه الوضع الحالي بالنسبة للمسألة النووية الإيرانية يخدم إيران، كيف ذلك؟
السلام عليكم أنا أخوان المشاهدين.
وعليك السلام.
في الحقيقة أنا النقطة اللي حبيت قلتها الأخوان، إن أي عرض لوقف البرنامج النووي الإيراني هو شيء جيد أو شيء ممتاز، لكن المشكلة أن طموح إيران النووي أكبر من أي عرض راح يقدم لها سواء من أمريكا أو من الدول الأوروبية، لأن إيران تملك المال وماضي قدما في هذا الطموح النووي. وأنا حبيت عن النقطة اللي قالها الأخ المشارك اللي قبل قليل، وهي الخوف. احنا في دول الخليج بمعنى من الكويت هناك خوف كبير جدا من كارثة نووية تنتج لو بأبسط الإنتاج تنتج عن خطأ بشري، بحيث أن إيران.
طيب لماذا الخطأ البشري يخشى أن يرد من إيران فقط؟ إسرائيل يعني لديها ترسانة قوية من السلاح والمنشآت النووية.
أنا أبسط شيء، أنا راح تعتبر إيران حمل وديع، ولا راح أقول عندها نوايا توسعية أو أطماع، راح أعتبر إيران حمل وديع. وأبسط شيء راح يكون خطأ بشري مثل اللي صار في تشيرنوبل في الاتحاد السوفيتي قديما. فالخطر يعني قريب جدا من دول الخليج. وبعد في نقطة ودي أكد عليها، وهي الدور السلبي لدول الخليج في الوقت الحالي. يعني دول الخليج ما شفناها تقوم بأي مبادرة وأي دعم لمساعدة أمريكا والدول الأوروبية لدرء هذا الخطر عن دول الخليج، ونحن أول ناس متضررين في دول الخليج من ناحية بيئية، من ناحية إنسانية، من جميع النواحي. وللأسف هناك دور
يعني هو حديث عن حديث عن النوايا حتى الآن لم نشهد أي ضرر، لم نلاحظ أي، حتى البرنامج النووي الإيراني حتى من تحدثوا عنه بنبرة متشائمة تحدثوا عن حيز زمني من 5 إلى 10 سنوات قبل أن تحصل إيران على أي منتوج نووي خطير. يعني لست أدري السبب.
أنا أقول يعني إحنا ليش ما نوقف هالمنتجون 10 أو 5 سنوات أو 15 سنة، ليش ما نوقفها من الآن؟ وبعدين أنا ما أدري سؤالك إذا كان أنا ان يعني ايران ما منها خوف حاليا. انا قبل فتره شاهدت الرئيس ايام الرئيس محمد خاتمي لما دخل المفاعل النووي، كان حتى شفناها شاهدناها في على بعض القنوات، كانت في بدائيه في التعامل مع المفاعل النووي. يعني ما كان في تكنولوجيا ولا في سيفتي كبير جدا، يعني هذا شيء
هذا خوفنا. هذا موضوع يترك لاهل الاختصاص. انا اشكرك نواف، سانتقل الى همام الجيبشي من زيورخ. نعم همام.
نعم
مرحب بك.
اهلا وسهلا.
تقول انه يمكن، هذا نقطة عرضنا لها سابقا، وهي انه الولايات المتحدة والدول الأوروبية يمكن ان تنكث بوعودها لإيران.
نعم.
ألا ترى ان موقف إيران حاليا قوي بما فيه الكفاية بحيث يفضي الى اتفاق على اساس متكافئ ويستمر؟ يعني
لا، الإيرانيين يجب أن يستمروا في برنامجهم النووي، وفي نفس الوقت يتعاملوا مع الأوروبيين على ضمانات لتنفيذ الاتفاقيات. إنه معروف الدول الغربية بأجمعها بضمنها أمريكا وحتى إنجلترا، للأسف أنه أنت في إنجلترا الآن، أنه ما تنفذ الاتفاقيات اللي وقعتها، يعني مثل سايس بيكون، مثل اتفاقيات فلسطين، مثل اتفاقيات هيئة الأمم المتحدة، اتفاقيات إسرائيل والقنبلة الذرية. هذه كلها الاتفاقيات اللي في العالم الدول الغربية تسكت عنها إذا ما كانت في صالحها، أما إذا كانت ضدها فتقيم الدنيا وتقعدها. لذلك ماكو أمان وماكو اطمئنان لأي تعهدات تطلع من الغرب إلا أن تكون ضمانات ثابتة مسلمة يد بيد.
طيب الضمانات هي الآن يمكن في سبيلها إلى الوصول إلى إيران بشكل أو بآخر، لكن مجال المناورة المتاح لإيران ليس واسعا جدا. تقول إن عليها المضي قدما في مشروع التخصيب، لكن حتى روسيا اللي يمكن هي أوثق حلفاء إيران تضع قيودا على هذا الدعم الذي تمنحه لإيران.
روسيا وضعت قيودا على امتلاك الهند للقنبلة الذرية، وروسيا وضعت قيودا على باكستان لامتلاك القنبلة الذرية. يعني هذه كل الدول تضع قيود معينة، لكن لا تعني في المستقبل البعيد أن هذه الدولة ممنوع عليها التكنولوجيا الذرية.
خليك معي ننتقل إلى ألمانيا. معنا من هناك محمد أبو سردار الذي يقول إنه الأوروبيون يعرفون كيف يتعاملون مع الأنظمة الدكتاتورية. سيد محمد أبو سردار، سمعت همام الجيبجي من سويسرا يقول إنه الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا يوثق بها وربما تنكث وعودها لإيران. ألا ترى أنه إذا اتفق الجانبان اتفاقا على أسس وعلى موضوع، أنا من الأفيد للسلم للاستقرار في العلاقات الدولية أن يلتزم الجانبان به؟
بالضبط. أسعد مساء أخي قبل كل شيء.
يسعد مساء.
أنا عم بلاقي العروض اللي قدمتها الدول الأوروبية والأمريكية، يعني هي في من صميم العقل. يعني فالاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يعني بتحاول بقدر الإمكان أنه بمختلف السبل أن تتعامل مع تلك السلطات الشوفينية والديكتاتورية في المنطقة. فالأسلوب اللي قدموه فعلا أسلوب رائع. إذا امتثلت تلك السلطات لتلك الأساليب يفضل أن يتم التعامل بها، أما إذا لم تمتثل فعند ذلك يمكن أن يستخدموا طبعا العقوبات أو التهديدات المناسبة لذلك.
طيب الامتثال لماذا؟ إيران تقول إن حيازتها تكنولوجيا الوقود النووي حق طبيعي، والولايات المتحدة وباقي الدول والجهات المعنية بهذا الموضوع عندها مشكلة وهي الشك في نوايا إيران. كيف يمكن تحقيق هذا الاتفاق القائم على أساس الثقة المتبادلة؟
بالضبط أخي العزيز. يعني بعتقد أنه أي سلطة أو أغلب السلطات في الشرق الأوسط، لأنه حتى السلطة التركية والسلطات الخليجية بتحاول أيضا أنه تحصل على تلك القوى أو مصادر الطاقة النووية أو كذا. لذلك فهذا الوضع وضع خطير جدا جدا أخي. إذا تمتلك تلك السلطات هذه القوة أو تلك الطاقة الخطيرة جدا التي تبيد البشرية، يعني صعب جدا وخطير جدا. لذلك
طيب المشكلة هنا محمد أبو سردار أنه بالنظر إلى شح موارد ومصادر الطاقة الأخرى، ربما أصبح المجتمع الدولي أو بنو الإنسان مضطرين في مرحلة ما من تاريخهم إلى اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر بديل للطاقة. وهل سنشير بأصابع الاتهام إلى كل من يحاول الحصول على تكنولوجيا نووية؟ ستصبح هنا المشكلة مشكلتين، مشكلة شح في مصادر الطاقة وشح في الثقة. يعني
نعم أخي، ربما سينضب النفط في وقت من الأوقات، ولكن أو
نوري أنا أحب أقول لك حاجة. يعني
تلك الطاقة
الامتلاك
معلش خليك معي، سنعود إلى سويسرا إلى همام الجيبشي.
أستاذ نوري، إن امتلاك إيران للطاقة الذرية وحتى إلى القنبلة الذرية إن كانت تحتاجها فهو عامل لتثبيت السلم. احنا ننظر الى التجربة الباكستانية الهندية، قبل امتلاك كلاهما للقنبلة الذرية قاموا بحروب، ثلاثة حروب دموية، وبعد ان امتلكوا القنبلة الذرية اخذوا السنين يخافون من السلاح الذري، فاضطروا تتعرض للسلام، ونفس التجربة أيضا بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا.
طيب عظيم همام، أشكرك على هذه النقطة. محمد أبو سردار في ألمانيا، ماذا تقول؟
أنا بخالف مع الأخ يا أخي، أنه هو عم بيقصد أنه ليكون حتى يخلق هناك توازن بين كذا وكذا، ولكن صح بين الاتحاد السوفيتي والغرب سابقا ممكن، بين اليابان او بين الصين، بين الاتحاد السوفيتي او بين روسيا او بين اوروبا ممكن،
بين الهند وباكستان ايضا،
ولا تستخدم ولا تريد ان تستخدم تلك الاسلحه الا في نهايه المطاف جدا جدا. بينما تلك السلطات اخي العزيز في تركيا او في ايران او في السعوديه او غيرها يعني سوف تستخدمها في بأدنى حاجة، ولا أين كيف أن صدام حسين استخدم الغازات الكيميائية ضد شعبه، ضد الشعب الكردي في كردستان.
يعني لما تنظر إلى شخصيتين عالميتين مثلا ستالين وطيشة وجبروتة، وتقارن مع الآن أحمد النجاد، تجد أحمد النجاد أعقل وأكثر في إدارة الدولة. ولما تنظر إلى الزعماء السابقين أيضا كانوا طائشين، لكن عندما امتلكوا القنبلة الذرية أخذوا يخافون من القنبلة الذرية ومن هذا السلاح.
أخي هذه الأنظمة أخي العزيز، هذه السلطات، هذه
معلش محمد أبو سردار، دعني محمد أبو سردار، أنا أسف على المقاطعة،
بيهدد البشرية إذا امتلكوا هذه الأسلحة.
طيب محمد أبو سردار، لابد أن نشير هنا بالنسبة لهمام الجيبشي، يقول أنه الرئيس الإيراني رجل متبصر، والرئيس الإيراني أدلى بالتصريح وهو دعا إلى محو إسرائيل من الخريطة، وكلنا يعلم ما أثره هذا الموضوع، ولا شك أن وقعه لم يمر مر الكرام في إسرائيل.
أستاذي، الدعوة اللي قام بها أحمد نجات أنه إلى محو إسرائيل من الخريطة لا يعني بأنه ضربها بالقنبلة الذرية أو حتى بالحرب أو بأي شيء من أشكال الهلاك،
لكنه أشعل شرارة من الردود. إسرائيل قالت أنه إيران أيضا يمكن أن تدمر إذا شعرت إسرائيل أنها مهددة من إيران.
إذن على إسرائيل أن تلتزم، والآن لو سئل
تلتزم بماذا؟ يعني لست أدري سببا للنزاع بين إيران وإسرائيل.
يعني عندما قامت الحرب 1973 بين مصر وإسرائيل، إسرائيل حركت المفاعل الذري ونشطت القنابل الذرية، كانت بإمكانها أن تستعملها. يعني إسرائيل مش طيب ملاك، طيب بالعكس هذا إنه شيطان.
ما هو ليس علاقة بال
المطلب اللي قام به أحمد النجاد، أنه تنقل إسرائيل، هي عبارة عن 3 أو 4 ملايين من اليهود اللاجئين ينقلون إلى أمريكا أو إلى أي منطقة في العالم، والبقية ممكن أن يندمجوا مع الدول العربية وتنشأ دولة فلسطينية مختلطة الأجناس.
طيب هل هذا منطق متبصر همام؟ أرجو أن تستمع قليلا. هل هذا منطق متبصر من رجل دولة في مجتمع دولي في القرن 21؟
نعم، هذا منطق متبصر جدا.
والله أنت تتحمل مسؤولية رأيك سيد همام الجيبشي. محمد أبو سردار في ألمانيا، مداخلة أخيرة رجاء.
طبعا هذا المنطق اللي سمعته هلا يا أخي، هذا لا يعتبر منطق، مع احترامي للأخ، يعني كيف ينادي بإزالة الشعب كامل، شعب إسرائيل، شعب كمان، شعب من الشعوب من المجتمعات البشرية له حق وجود كمان. طيب. طبعا ما انا مع حق الفلسطينيين. طيب. ايضا
محمد
ما هذا المنطق يا
محمد؟ خلينا من هذا الموضوع، خليني اسالكم السؤال الاخير.
نعم.
كيف ترى ان على ايران ان تتصرف الان حمايه لمصالحها وحمايه لمصلحه الاستقرار في المنطقه في ايجاز رجعان؟
طبعا اذا كانت السلطه في ايران فعلا يعني اذا تسمع الى العقل والى نعم. الارشاد العقلي طبعا
نعم.
عليها ان ترضى او بتلك العروض التي قدمتها الدول الأوروبية بخصوص وقف تخصيب اليورانيوم.
شكرا. همام الجيبشي في سويسرا.
نعم أستاذي، القضية مع فلسطين الآن خليها على خارج القوس، يعني
طبعا مش موضوعنا اليوم. نعم،
لكن لاستتباب السلم في المنطقة يجب أن تملك أحدى الدول الإسلامية الكبرى القنبلة الذرية،
يعني كوسيلة للضغط،
كوسيلة لإرهاب الآخرين بأن لا يعتدوا عليها.
طيب عظيم، شكرا جزيلا لك سيد همام الجيبشي. محمد من بغداد يقول: لماذا لا يساعدون الدول الفقيرة؟ ويعرب عن أمله في أن تصبح إيران أو تحوز إيران التكنولوجيا النووية، ويقول: ليس لأنني أحبها بل لأنني أكره أمريكا. محمد، يعني أنا مش شايف أي منطق في هذا الكلام.
مساء الخير.
مساء النور.
العفو، أنا قلت بأنه أتمنى إيران أن تمتلك القنبلة النووية.
نعم.
ليس حبا بها، لأنها صدرت الحرب الطائفية والإرهاب بالعراق وكثير من المناطق العربية أو المناطق المحيطة.
طيب يمكن لو حازت إيران القنبلة النووية ما يصير خير للمنطقة كلها يعني.
هو الآن شنو اللي طلبته من أمريكا حتى تسوي لي خير يعني؟ شنو الخير اللي سويت لي اياه؟ يعني يمكن انا واحد من افراد كثيرين من الشعب العراقي، ولو هذا مو منطق سليم بانه يعني قمت اكره يعني كثير من دول، عفوا قصدي يعني اتمنى ان يعني توصل الفكره، يعني دول الخليج يعني واي دوله بالعالم، انا يعني رجل انساني والله اعلم بافكاري.
طيب.
لانه بعد ما صاير اي شيء وهي تتخوف واحنا نمشي بالشارع نخاف ان نوصل لبيتنا او نرجع، شنو امريكا اللي سوت لي اياه؟ باسم الديمقراطية.
طيب، هناك من سيقول إن إيران كقوة إقليمية تفعل فعلها في هذا الشعور الذي يساورك في العراق، يعني دور إيران، يعني هذا غير موضوعنا، بس إيران تسعى إلى الهيمنة وإلى النفوذ في المنطقة.
وأمريكا تسعى للنفوذ والهيمنة في المنطقة، يعني شنو الظاهر؟ كلا الأخوين قبيحوا.
شكرا لك يا محمد من بغداد. لدينا المستمع صلاح الدين من المغرب، حتى نتيح له مجالا أن يدلي برأي محمد، يقول: على إيران أن تتوخى الحذر.
نعم يا أخي
صلاح الدين، وعليك السلام.
أنا وسهلا، أعطيتني اللقطة الأخيرة يا أخي الكريم.
يلا ختامه مسك، معلش.
بارك الله فيك. أنا أؤيد أن تكون هناك دولة إسلامية قوية مثل إيران ومصر وباكستان وإندونيسيا وغيرها. أنا لا أريد أن تكون الدول النامية دول ضعيفة، كل من هب ودب أن ينال من كرامتها ومن شعورها. يا أخي الكريم، ما قاله الأخ قبل قليل حول تصريحات أحمد نجد ضد إسرائيل، هذا كل كلام مفهوم. إسرائيل احتلت المنطقة بالقوة، وإسرائيل لا تخرج أيضا إلا بالقوة.
طيب، نحن نعيش في مجتمع دولي، يجب أن نعرف أصول التعايش في هذا المجتمع الدولي.
من الحرية والديمقراطية أن يهجر شعب بأكمله، أن يضطهد، أن يغتال.
هناك مفاوضات على حل، أكيد أن الكثير يتمنون أن يتحقق.
ما أي أكبر دولة في الاغتيالات وهي الدولة الإسرائيلية.
شكرا لك صلاح الدين، شكرا لك جزيلا لكم. في ختام نقطة حوار، تحية من مخرجه عمر عبد العزيز، من مساعده حسن نعمان، وهذا نور الدين زرقي، يستودعكم الله.
هنا لندن، بي بي سي، بعد لحظات جولة إخبارية جديدة، لكن نستهلها بنشرة الأخبار. الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، شريط الأنباء.
وفي شريط الأنباء، تقرير أوروبي يشير لتورط دول أوروبية في التعاون مع الاستخبارات الأمريكية في نقل متهمين بالإرهاب حول العالم، نستطلع رد الفعل الأمريكي. وزير الخارجية الإيطالي يعلن من بغداد سحب قوات بلاده بصورة نهائية بنهاية العام الجاري. مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية يجتمع مع عباس في رام الله ويتحدث عن آلية مؤقتة لتقديم الدعم المالي للفلسطينيين. والمنظمة الدولية للجمارك تتنبأ بخسارة ملايين الدولارات أثناء بطولة كأس العالم بسبب إغراق الأسواق بالسلع المقلدة. لقاؤنا مستمعينا الكرام بعد نشرة الأخبار.
سيدتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. نفت بريطانيا ما ورد في تقرير للمجلس الأوروبي جاء فيه أن حكومتها وحكومات 13 دولة أوروبية أخرى تعاونت مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في نقل المتهمين بالإرهاب بصورة غير قانونية عبر الحدود للتحقيق معهم. وفي رده على أسئلة وجهت إليه في مجلس العموم اليوم قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إن التقرير لم يقدم أي جديد وإن حكومته أعلنت موقفها بالفعل حول هذا الموضوع.